بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ كيف يجاب على من قال إن تداوي بالسحر والذهاب إلى المشعوذين سبب قدري لأنه قد جرب فنفع. وبالنسبة أولا قول أنه جرب ونفع هو قد يكون بسبب استخدام الشياطين، فيكون الشيطان هو الذي سبب له الأذية، ثم لما ذهب رفع الشيطان عنه أذى فيظن أنه سبب للشفاء، وإنما هو ابتلاء لهذا الإنسان، فقد يكون هذا استدراج من الشيطان له حتى يجعله يعتقد فيهم النفع والضر ويكون مشركا. وهذا كله لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو سبب محظور، فهو سبب محظور شرعا، ما يجوز، حرم الشرع هذا السبب فلا يجوز أن يعمل به. يقول هل يجوز أخذ الأجرة على الرقى واتخاذها مهنة لجلب المال؟ أما اتخاذها وظيفة لجمع الأموال فهذا من البدع والمحدثات ولم يعمله السلف رضي الله تعالى عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا أعطي شيئا مقابل الرقية فيجوز له أخذه، والأفضل أن تكون لله سبحانه وتعالى بدون أخذ مقابل. وإذا حصل أنه احتاج كحاجة أولئك الذين كانوا على سفر فمروا بقوم فلم يضيفوهم، فمن حصل له مثل ذلك فيجوز له اشتراط الإجرة لأنهم منعوا حقهم. يقول كيف استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المعارف في قوله سبق كذا عكاشة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا لن أدعو لك أو ما سأدعو لك، لكن قال سبق كذا عكاشة، أي قد سبق بالدعاء عكاشة، مع أنه يستطيع أن يدعو له أيضا، ولكن سد الباب بهذه العبارة. يقول ما معنى قوله في مسائل بالكمية والكيفية في فضيلة هذه الأمة؟ أما بالكمية من حيث أنهم أكثر عددا من الأمم الباقية، وأما الكيفية فمن حيث تحقيقهم للتوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى أكثر. يقول لماذا كان طلب الرقية يخرج من 70,000 وأما الدواء فلا يخرج؟ لأن الرقية فيها التفات لشخص غير الله سبحانه وتعالى، وأما الدواء فليس فيها التفات إلى أحد، إنما مباشر الأسباب الشرعية. يقول كراهة طلب الرقية تنزيه وتحريم، من يجيب؟ أم كراهة تنزيه؟ من الذي قال من يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ أم إبراهيم التيمي والسند لا بأس به، فيه عنعنة المغيرة، ولكن بعضهم يتسامح فيه. أين وصلنا؟ حديث ابن مسعود. طيب، حديث اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ما حال هذا الحديث؟ أمن عنده جواب؟ أمن ذاك حديث حسن؟ عن من خلفك؟ عن محمود بن لبيد عند أحمد وغيره. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، حديث أبي بكر الصديق عند أبي يعلى، ما حال سند ليث بن أبي سليم؟ أيضا الشيخ أبو محمد مجهول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله الند الشبيه يقال فلان ند فلان ونديده أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قول من مات ويدعو لله ندا أن يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ذكر القسمين في البيت الأول، فشرك ظاهر، أشار إلى شرك آخر وهو الشرك الأصغر الشرك الباطن، وهو ما يحصل من الرياء وغيره. قول ذا القسم ليس بقابل الغفران أشار إلى أن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، وعرفه بقوله وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فمعنى ذلك أنه جعل الشرك الأكبر اتخاذ مثيل لله سبحانه وتعالى بالمحبة بالخوف بالرجاء. فإذا ساويت غير الله في هذه الأمور فقد جعلتها لله ندا بالمحبة بالخوف بالرجاء، فإذا سجد له كذلك. نعم لا شك. واعلموا أنه لا يصرف له عبادة إلا يعني لا يصرف له عبادة عن اختيار بدون إكراه إلا ناتج عن مساواة لهذا الند لله سبحانه وتعالى محبة أو خوفا أو رجاء. وقد يكون أكثر حبا من الله أو خوفا أو رجاء من الله، قد يكون حبه لهذا الند لهذا المشرك به إن كان وليا أو شجرا أو أوثانا، قد يكون محبته له كمحبته لله أو أكثر. فإذا صار حبه لهذا الشخص أكثر من الله سبحانه وتعالى جاوز التنديد صار مشركا بالله سبحانه وتعالى وعظمه وعظم معبوده على الله سبحانه. قال واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد بن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي بن ماجه، ومن حديث ابن عباس فيه الأجلح بن عبد الله الراجح ضعف، حديث ابن عباس فيه الأجلح بن عبد الله الراجح ضعفه، لكن له شواهد، له شاهد من حديث الطفيل من سخبرة سيأتي معنا في كتاب التوحيد في ذات ما شاء الله وشاف له، وفيها أن الطفيل رأى رؤيا أن يهوديا قال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده. ولو شاء من حديث قتيلة كذلك سيأتي معنا في كتاب التوحيد إسناده ظاهر الصحة، وجد فيه اختلاف في إسناده، منهم من جعله عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، ومنهم من جعله عن عبد الله بن يسار عن حذيف، على كل فهو يصلح للاستشهاد لأنه عن قتيلة إسناده صحيح، وعن حذيفة قال ابن معين عبد الله بن يسار لم يسمع من حذيفة، فيكون منقطعا يصلح للاستشهاد ويصير حديث عباس صحيح بشواهده، يصير حديث عباس صحيحا بشواهده. ذكرنا فوائد في صفحة 135 إلى 136 نقرأها، مسائل مهمة. طيب قال المؤلف وفقه وقال المحقق وفقه الله تعالى مسألة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر بحيث أنه لا يغفره الله لمن مات ولم يتب منه؟ هذه مسألة تتردد مع أن الكلام عليها في كتب السلف لا تجده يعني بعد بحث في عدة كتب واستقصى ما وجدنا كلاما وتنصيصا في كتب السلف على شرك أكبر وشرك أصغر وأيهما يغفر. إنما إذا راجعت الآيات يقولون والشرك لا يغفر الله ولا يقولون أصغر أو أكبر. فوجد إشارة إلى ذلك إلى هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم ومن بعدهم أشاروا إلى هذه المسألة. قال وجد بعض العلماء يقول إن الآية عامة تشمل الشرك بنوعين الأكبر والأصغر. ما وجه العموم في الآية؟ لا يغفر أن يشرك به، في تأويل مصدر نكرة، لا يغفر إشراكا به أو لا يغفر الإشراك به. طيب لأن قالوا لأن قوله أن يشرك به في تأويل مصدر أي لا يغفر الإشراك به، هذا يعم ويشمل الشرك الأكبر والأصغر. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام يشير إلى هذا كما في كتاب الاستغاثة الأول 301 حيث قال وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر. الشيخ الإسلام يقول في بداية كلامه وقد يقال، فلم يجزم بهذا القول ولكن أشار إليه. وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة انتهى. وقال رحمه الله كما في جامع الرسائل 254 وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجليل. وأما ابن القيم رحمه الله فقد جزم بأن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية وإنما يدخل الشرك الأكبر، والأبيات المتقدمة تدل على قوله هذا. أين في كلام في قوله ذا القسم ليس بقابل غفران، أشار إلى الشرك الظاهر الأكبر. وقال رحمه الله في مدارج السالكين الأول 339 و344 وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، مخصصة الأكبر بالذكر، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهة في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرار بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشرك العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، لأن فهؤلاء يعتبرون وقعوا في الشرك الأكبر، سووا آلهتهم مع الله بل ربما جعلوها أعظم. ثم قال رحمه الله أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومثل بالحلف لأنه غالبا يجري عند الناس عن غير تعظيم للمحلوف كتعظيمهم لله، وإلا فمن عظم محلوفه كتعظيم لله وقع في الشرك الأكبر، من عظم في حلفه غير الله كتعظيم الله وقع في الشرك الأكبر، ولكن من حيث ما جرى عند الناس أكثرهم جرت على الألسنة بغير تعظيم كتعظيم لله. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. هذه العبارات كلها ذكرها لأنها تجري على الألسنة من غير تعظيم بالقلب. وإلا فمن عظم الشخص كتعظيم لله بهذه العبارات كان شركا أكبر. قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. نعم، أشار بهذه العبارة إلى ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل، قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ، يعني قول ما شاء الله وشئت أخف من قولي أنا متوكل على الله عليك وما لي إلا الله وأنت. وانظر الداء والدواء، ذكر كلاما مقاربا لذلك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قول ابن القيم رحمه الله كيسير الرياء: هذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر. كثير ما يكرر ابن القيم إذا مثل بالشرك الأصغر يقول كيسير الرياء، يسير. فالشيخ العثيمين تنبه لهذا القيد يسير، يقول يفهم منه أن كثيره لا يكون أصغر بل يدخل في الأكبر، سيأتي هذا. قال رحمه الله: هذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، لكن إن أراد بالكمية فنعم. أراد بالكمية يعني جميع أعماله أو عامة أعماله أصبحت رياء، الصلاة وذكر وصدقة وغيرها، إلا النفر اليسير من الأعمال، فمثل هذا لا يكاد يصدر من مؤمن. إذا كانت صارت غالب أعماله على ذلك فهذا لا يكاد يصدر إلا من لا يكاد يصدر من المؤمن، وغالبا ما يكون في المشركين. لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا، في الكيفية بمعنى كثر الرياء في عمل معين. ونعم، مثلا ماذا؟ صلاة من الصلاة من الصلوات راء في أكثرها فلم يكن يسيرا، كان كثيرا لكن بالنسبة إلى عبادة معينة كيفيتها، فيقول ما زال أصغر ولم يرتضي كلام ابن القيم. حمل كلام ابن القيم بقولك يسير رياء أي في بعض الأعمال فقط وليس في جميع أعماله. ولم أجد من العلماء المتقدمين من نص على ذلك، أي غفران الشرك الأصغر أو عدم ذلك. وإنما الذي يظهر من كلامهم عند شرح الأحاديث وتفسير الآيات أنهم يرون أنه يدخل تحت الغفران الشرك الأصغر، لأنهم يصرحون بأن الشرك لا يغفر وبأنه يوجب دخول النار، ومعلوم أنه لا يوجب النار إلا الشرك الأكبر، إلا الشرك الأكبر. يعني تفهم من كلامهم أنهم يريدون الشرك الأكبر، فإنهم إذا ذكروا في شرح الأحاديث وتفسير الآيات يقولوا هذا الشرك الذي لا يغفر الله الذي يوجب على صاحبه دخول النار، فيفهم منه ماذا؟ أنهم يتكلمون على الشرك الأكبر. هذا هو الذي يظهر أن القرآن أن الشرك في القرآن كله في سياق الأكبر. نعم، لأنه ماذا جاء في بعض المواضع بتقييده أنه يحبط الأعمال، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي اصطحبه فقط، في مواضع أيضا يوجب دخول النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة مأواه النار، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذي يظهر من سياق الآيات أن الشرك في القرآن في سياق الشرك الأكبر. قال: لأنهم يصلحون بأن الشرك لا يغفر بأنه يجب دخول النار، ومعلوم أنه لا يجب النار إلا الشرك الأكبر. فالذي يظهر والله أعلم أن أكثرهم على أنه داخل تحت المشيئة، الذي الشرك الأصغر نعم داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويؤيد ذلك ما تقدم معنا من كلام ابن رجب وكلام شيخ الإسلام أن جماعة من السلف يعدون كبائر الذنوب من الشرك الأصغر، لأن الإنسان يتبع فيها هواه. تقدم معنا صفحة 73. نعم، فعلى هذا يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة وتحت الغفران، لأن الكبائر داخلة تحت المشيئة والغفران. يعني تقدم معنا بعض السلف عدوها من الشرك. صفحة 73 تقدم معنا عند الكلام على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. يعني قال شيخ الإسلام، قال: فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمر الاهتداب حسبه. لهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. كذلك في الحاشية كلام ابن رجب، لأن بعضهم أطلق ذلك، ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون كفر دون شرك لعله. قال ونستنبط، نعم، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعهم على التوحيد وترك السرقة والزنا قال: من أصاب من ذلك شيئا وترك السرقة والزنا قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب. متفق عليه. ونستنبط من كلام ابن رجب وشيخ الإسلام في نقل من مشار إليه مع إقراره أنهما يريان أن الشرك الأصغر مما يغفره الله، أنهما أقرا ذلك النقل في ذلك الموضع. بل سيأتي في باب تفسير التوحيد كلام لشيخ الإسلام ظاهر يدل على ذلك، وبالله التوفيق. صفحة 178 من هذه النسخة، 178 من هذه النسخة، عند كلامه على قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنه ذكر هذا أشار إلى أنه إلى أن الذنوب أيضا مما يطلق عليها ذلك، وفيه إشارة إلى أنه يراها أنها مما يرى أن الشرك أصغر مما يغفر. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يدخل تحت المشيئة وتحت الغفران. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في موضع، وفي موضع آخر جزم بأنه لا يغفره الله. الشيخ الفوزان جعله مما لا يغفر كالشرك الأكبر لعموم الآية. مسألة تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر من عقيدة أهل السنة والجماعة يجب الإيمان به، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، فعندهم إما إيمان وإما كفر، فليس عندهم كبائر وشرك أصغر. قال: فالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو الذي يجعل فيه لله ندا، سواء كان هذا الند في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر ففي فتاوى اللجنة الدائمة كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. يعني هذا ضابط للشرك الأصغر، ما نهى عنه الشرع وهو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، إذن أيضا يسمى في النصوص شرك. وبنحوه قال العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى، وقال السعدي رحمه الله كما في القول السديد: هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. كلام أيهما أعم؟ كلام أصحاب اللجنة أو كلام السعدي؟ كلام اللجنة أعم؟ اللجنة؟ بعض الأخوة يقولون السعدي وبعضهم يقول اللجنة. اللجنة أعم؟ نعم نعم، لكن اللجنة أخصوه بالقيد الأخير، وجاء في النصوص تسميته شركة، وإلا كان المعنى واحد، فكان هم قالوا ما كان ذريعة إلى أكبر، وهو قال أقوال وأفعال يتوسل بها إلى الشرك، نفس المعنى. لكن قيده أصحاب اللجنة منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بقولهم وجاء في النصوص تسميته شركا فصار أدق، صار الضابط الأول أدق، وكلام السعدي سيصير أعم ويدخل فيه أشياء ما سماها العلماء شركا مع أنها وسيلة، مع أنها قد تكون وسيلة للشرك الأكبر كالصور تصوير ذوات الأرواح لا يسميها العلماء شركا، يقولون كبيرة من الكبائر الذنوب تصوير ذوات الأرواح مع أنها قد تكون وسيلة إلى الشرك. من يذكر شيئا آخر مما ينهى عن ما أنه قد يكون وسيلة إلى الشرك ولم يسميه العلماء شركا؟ نعم الصلاة مال. نعم ما فهمت. طيب أما الرياء فقد جاءت تسميته سواء في الصلاة أو في غيرها جاءت تسميته شركا فيكون من الشرك الأصغر. قال أبو عبد الله وفقه الله لم أجد من ضبطه من علمائنا المتقدمين، وما ذكره هؤلاء الأئمة هو المعتمد في ضبطه، ومن تدبر الأحاديث الواردة فيه وجدها لا تخرج عن الضابط المذكور. فقولهم ما شاء الله وشئتا كانت ألفاظا تقال، ولم يكونوا يعتقدون أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم نافذة كمشيئة الله تعالى، فهذا الاعتقاد لم يكن موجودا عند الذين كانوا يقولون ما شاء الله وشئتا، وهو التمثيل والمساواة. كذلك الحلف، من حلف غير الله فقد أشرك، فهو يحلف بغير الله ومع ذلك لا يعتقد ولا يعظم المحلوف به كتعظيم الله ويعتقد ذلك، فهذا شرك، فهو شرك أصغر وعلى هذا فقس. يعني ما جاء من الفاظ في الأحاديث المذكورة لم يكن عن تعظيم واعتقاد، فالشرك لا يكون أكبر وأصغر في جميع الأقسام الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ماذا لم يكن في الألوهية فقط في العبادة، في العبادة ما يكون له شرك أكبر. الرياء هو شرك أصغر وهو في العبادة الظاهر. يعني هذا صاحب تفسير عبد الحميد في كتابه الذي اختصره منه، هذا تفسير عبد الحميد منه صاحبه عند من سليمان عبد الله عليه رحمة الله، جزم بأن الثلاث أقسام يأتي منها أكبر وأصغر. فمثلا في العبودية من عبد غير الله يستغيث به، يسأله، يدعوه، يسجد له إلى آخره، شرك أكبر، شرك أكبر. ويكون أصغر كالرياء، الرياء في الألوهية أيضا في قسم الألوهية، مع ذلك شرك أصغر. الحلف بغير الله أيضا شرك أصغر، ما أنه في الألوهية فالحلف عبادة، إلا أنه قد يكون أكبر. فاجتمع فيه القسمان، إن عظم كتعظيم الله صار أكبر، إن كان أقل بدون تعظيم جرى على اللسان يكون أصغر. في الربوبية شرك أكبر كما حصل من يقولون بقدم العالم فلاسفة، وكذلك من اعتقد ربا أو خالقا غير الله أو رازقا فهذا شرك أكبر. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا أيضا من الشرك الأكبر الدهرية. وذكر بعض العلماء أنه حصل للقدرية من ذلك أيضا من هذا الشرك، كقولهم أن الأفعال يخلقها أفعال العبد ليست من خلق الله فجعلوها من خلق العبد نفسه، فهذا شرك أيضا. لكنهم للتأويل الموجود لم يطلقوا عليهم الشرك الأكبر بل جعلوا مبتدعة ضالين. مثال الشرك الأصغر في الربوبية كتعليق الحلقة بالكسر الحاء أو الخيط في اليد، فإذا اعتقد أنه بنفسه يدفع الضر أو ينفع ماذا يكون؟ شركا أكبر في الربوبية، حيث جعله يضر أو ينفع مع الله أو من دون الله، فإذا جعله سببا يكون شركا أصغر. مع ذلك في أي مجال في قسم الربوبية أن الآن إذا كان أكبر فهو شرك أكبر في الربوبية، فإذا كان أصغر فيكون شركا أصغر في هذا الباب، في باب الربوبية، حيث أنه جعل ما ليس بسببا شرعيا ولا قدريا سببا. سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك الاستسقاء بالأنواع، مطرنا بنوع كذا وكذا، سيأتي أيضا في بابه. فإذا قال إن هذا الكوكب هو الذي يمطرنا، هذا يكون شرك ماذا؟ أكبر. فإذا قال هذا سبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا لا شرعيا ولا قدريا، فيكون ماذا؟ شرك أصغر. وفي الأسماء والصفات كذلك، عندنا في الحديث ما شاء الله وشئته، فالمشيئة من صفات الله سبحانه وتعالى، فلما قيل ما شاء الله وشئته قارنوا مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يكونوا قاصدين التسوية، فكان هذا من الشرك الأصغر. فلو قصد التسوية بالصفات، صفة العبد كان صفة الله سبحانه وتعالى، صار شركا أكبر، أن الله سبحانه وتعالى لا يساويه أحد في صفاته، في صفاته سبحانه وتعالى. هذا تمثيل لما ذكره، هو ذكره من غير أمثلة. نعم، سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله ذكره من غير أمثلة، والأمثلة ذكرتها أنا، وربما بعض الأخوة لو فكرت سيجد أمثلة أخرى غير ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل ولديه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، من أشهر مناقبه أبو جابر، قتل يوم أحد، استشهد يوم أحد فكلمه الله بعد موته كفاحا، أي بدون واسطة، كلمه الله سبحانه وتعالى، قال: أتمنى علي أعطيك، قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فأنزل الله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته. قال: ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، أي المرتد. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، بمعنى أن كل كافر فهو مستحق للنار، سواء كان من أهل الكتاب أو من عبد الأوثان أو من عاند من ابتدائه أو من دخل الإسلام ثم ارتد، كلهم يدخلون في الحديث، يعني أنهم مما يستحقون النار. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كديرة، إن لم يكن صاحب كديرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كديرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره اختصر على نفي الشرك باستدعاء التوحيد بالاقتضاء. من لقي الله لا يشرك به شيئا يقتضي أنه موحد لله سبحانه وتعالى. واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم، شهادة أن محمد رسول الله لازم إيماني بالله أنه مؤمن بالرسالة. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. نعم، فليس المقصود أنه لا يشترط استقبال القبلة مثلا، إنما ذكر شرطا فقط ليبين أنه من الشروط وأنه لا بد منه. كذلك قوله لا يشرك بالله يبين أنه لا بد من التوحيد، ولا يلزم أنه لا يجب عليه الإيمان بالرسالة. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.